مشكلة وصمة المرض النفسي قدمت كأنها جنون أو فقدان الأهلية. كثير من الأمراض النفسية لا تفقده عقله. عوامل التربية مهمة جدا، بعضها تتحمل الجزء الأكبر من الاضطرابات النفسية. الإنسان لما يكون عنده تشويش في التفكير من الصعوبة أنه يلاحظ أنه هو عنده مشكلة.
استشارات نفسية مع الدكتور عادل كراني ويحاوره وائل عبد الله.
الأرق وانقطاع النفس النومي ومتلازمة تململ الساقين والتغفيق وغيرها من أمور كثيرة لعلها أعراض شائعة عن اضطرابات النوم. مستمعينا أهلا ومرحبا بكم، ونجدد التحية والترحيب بضيفنا الكريم الدكتور عادل أحمد كراني، استشاري الطب النفسي. أهلا ومرحبا مرة أخرى دكتور.
أهلا وسهلا
دكتور. ما تحدثنا عنه الآن من الأرق وانقطاع النفس ومتلازمة تململ الساقين والتغفيق وغيرها من الأمور التي ربما نجدها متكررة أيضا عند بعض الناس، نريد أن نقف عند كل عرض أو كل مرض من هذه الأمراض أو كل اضطراب من هذه الاضطرابات نتحدث عنه قليلا، ونحن نتحدث عن مكون مهم جدا في حياة الناس، جعله الله سبحانه وتعالى الوحدة التي تعيد بناء الإنسان مرة أخرى ليجدد الحياة، هي مسألة النوم. لنبدأ معكم بمسألة الأرق. نعم. الذي يصيب الناس عندما يذهبون للفراش أو للسرير.
نعم، هي عدم القدرة على الدخول في النوم أو ربما الدخول في النوم العميق، هذا يسمى العرق، خصوصا إذا كان العرق الأولي، أي أنه لا يستطيع الخلود، ولكن إن وصل لمرحلة النوم استطاع أن يستمر في ذلك. قبل ذلك بس لنوضح للمستمعين أن متى يكون أو متى نستطيع أن نقول أن لدي اضطرابات النوم، إذا كان اليوم التالي لليلة الإنسان مجهد ولا يستطيع أداء واجباته، بمعنى أنه ربما يفقد التركيز، ربما يتغير مزاجه، ربما يعاني من عسر الهضم، أو ربما يعاني من العصبية وما إلى ذلك. إذا كان كمية أو فترة النوم لا تكفيه للدرجة أنه يؤثر على حياته اليومية اليوم التالي لليلة، إذن هنا نستطيع أن نقول أن هذا الشخص يعاني من اضطرابات النوم. وهناك أسباب كثيرة ذكرتم منها انقطاع النفس. انقطاع النفس
دكتور، قبل أن نذهب انقطاع النفس ما زلنا عند الأرق، ونريد أن نعرف أسباب الأرق بشكل موضوعي، والسؤال هنا إن سمحت لنا أن نتحدث فيه هو لماذا تجتمع عند الإنسان كل مشاكل حياته اليومية عند النوم؟ لماذا يجتمع عند الإنسان كل الأفكار الجهنمية والعبقرية عند النوم؟ لماذا يستحضر الإنسان كل ذكرياته الماضية وأحلامه المستقبلية عند النوم، خاصة عندما يذهب للفراش تحديدا ويبدأ العقل في النشاط وتجميع الأرقام والحسابات؟ لماذا هنا تحديدا؟
نعم، السبب هنا يأتي دور التفكير، أو إذا كان الإنسان مصاب بالقلق، لأن فترة قبل النوم هي فترة هدوء. كثير منا يستطيع أن ربما يخفف من وطأة أفكاره أو كمية الأفكار في دماغه قبل النوم، ولكن هناك نسبة من الناس العكس، تزيد عندهم الأفكار قبل النوم، وهذا ليس الأرق، وإنما هذا مسبب الأرق مرتبط بالقلق، فيبدأ يعيد حواراته اليومية، ويبدأ يعيد قصصه أو خيالاته بما فعله أو ربما لم يفعله، فإذا فعله ويبدأ في خيالات مختلفة، ربما يبدأ بالتفكير في حل مشاكله اليومية فقط في وجوده في السرير، لأن هذه الفترة يشعر أن دماغه ربما يخلو أو لا يستطيع أن يفضي تفكيره من الأفكار، وهذا مرتبط أكثر بالقلق من أكثر من الطبيعة، فالناس القلقين لا يستطيعون أن يطفئوا هذا الدماغ الذي ربما كان يشتغل طول فترة اليوم، فكثرة التفكير المرتبط بالقلق يسبب الأرق. الأرق عرض لكثرة التفكير، عادة تكون كثرة التفكير مرتبط بالمصابين باضطرابات القلق. وهناك طريقة معينة للتخيل الأمور الهادئة، لبذل الجهد في توقيف هذا الدماغ من التفكير وعدم الخوض في المسائل التي ربما يحتاج إلى تحليل جميل. عميق قبل النوم.
أعطينا دكتور الدليل في هذه المسألة، كيف نجهد العقل وكيف نجهد التفكير حتى ندخل في النوم؟
هي العكس، هي لا نجهد العقل ولكن نبذل جهد في عدم الإجهاد، أي أنني إذا خلدت للنوم وذهبت إلى السرير لا أبدأ في تخيل أو التفكير فيما حصل لي خلال اليوم، وإنما ربما طبعا
لا يوجد نمط معين دكتور لتخيل بعض الأمور التي تجهد العقل، ولكن بنمط قد يكون متكرر فيشعر العقل معها بالملل فيخلل النوم أو التفكير بهذه الألية. كمان يتحدث في تفكير في أمور ليس لها علاقة ببعض في وقت واحد أو متتابعات، كالأرقام ثم النجوم ثم الأكل ثم الشرب ثم الطرق ثم الأصدقاء، وتخيل بعض التفاصيل هذه التي كنا نسمع عنها في بعض الأوقات.
علميا الأفضل ليس الإجهاد ولكن الاسترخاء.
نعم.
فربما التخيل كأن
دكتور لكن لا يأتي النوم،
يأتي يعني. مع المثابرة ومع التمارين، أي مع إعادة التمرين، لأن كثير من الناس لا يستطيع أن يخلي دماغه من التفكير، وبالتالي عليه أن يتعلم كيف يجلس أو ربما يسترخي في السرير دون أن يدخل في نقاشات أو في خيالات. فمثلا يتذكر أو يتخيل أنه يجلس أمام البحر، فإذا إذا تخيلنا مع بعض ومع المتابعين، عندما تجلس أمام البحر تقريبا ليس هناك شيء غير الماء والسماء.
لكن عندما يتخيل ذلك الدكتور يتذكر أنه لم يحجز تذاكر السفر.
نعم.
للإجازة الصيفية، فينتبه صحيح. لأن الأسعار ستزيد ويبدأ يضطرب ويتوتر ويقلق. نعم. ثم يقوم من نومه الآن ليمسك هاتفه مرة أخرى،
وهنا يبذل الجهد لو تسمح لي، هنا يبذل الجهد أن يرجع تركيزه للصوت الأمواج
دون أن يدخل في تفاصيل أخرى.
نعم، وينظر إلى الماء ربما
ولا يعيد مسك هاتفه مرة أخرى ليجري. نعم. البحث عن أسعار تذاكر الطيران ولا حجوزات الفنادق، ويتذكر بأنه تأخر كثيرا وربما يحتاج إلى فرصة، أو يأتي في ذهنه جزيرة من الجسر القديمة فيعود مرة أخرى إلى واقع الحياة اليومية وينسى. نعم. النوم
هنا تجهيز النوم. المشكلة الكبيرة أنك وكلنا يعاني من هذا، أن يجعل جميع الأمور السوشيال ميديا أو التواصل الاجتماعي والمكالمات على رنة معينة، وربما تكون عالية، وربما يزيد من الصوت والأضواء في هاتفه قبل النوم، فبالرغم من أنه يخلد للنوم إلا أنه يجهز دماغه أو مخه للتواصل للاستقبال.
نعم. كم منا يا دكتور وهو يخلد أو يريد الذهاب للنوم يعاود الكرة مرة أخرى، يفتح عينيه ويمسك هاتفه ويعيد عمل اتصال قد نسيه، أو عمل بحث قد لم يجريه. نعم. أو عمل إرسال إيميل كان المفروض أن يرسله. كم مرة نعاود تلك الكرة عندما ندخل إلى النوم ونتذكر معه أمور، والهاتف بجانبنا يساعدنا على ذلك بسهولة ويسر.
نعم.
وأحيانا اللابتوب أحيانا.
هنا يأتي التجهيز الخاطئ للنوم، أي أنه لا يذهب للنوم لينام ولكنه يذهب للنوم ليعمل،
يكمل العمل،
يكمل العمل، سواء أخذ هاتفه أو أخذ الحاسوب اللوحي أو حتى في السابق كانت شاشة التلفاز.
نعم.
كثير من الناس ربما من المتابعين يقول لا أستطيع أن أنام بدون أن يكون التلفاز
المسلسل المعتاد.
نعم.
نعم.
وهذا للأسف يساعد على اضطرابات النوم، فلا يستطيع الدماغ أن يصل لمرحلة الهدوء والاستقرار. ينصح في هذا أن إطفاء الإشعارات في الهاتف، ينصح حتى أن الإنسان الذي لديه أعمال أو لديه مسؤوليات عليه أن ينهيها قبل الخلود للنوم أو قبل الدخول في السرير.
جميل.
لأن من الضروري جعل الدماغ يتعود على أن السرير للنوم وليس السرير للهاتف أو للعب، أو حتى في أحيانا يخطأ فيها أو يقع فيه فئة الشباب للطعام، فربما يأكل عشاءه في السرير ثم يشتكي من أنه
يا ليت الأمر يقف عند ذلك. دكتور الأمر أكبر من ذلك، هناك كثير من الأسر لا يبدأ في سرد المشاكل إلا قبيل النوم، الزوجة تجهز تاريخ مشاكل الأبناء ومشاكل الأسرة ومشاكل المالية إلى لحظات الخلود إلى النوم، فتبدأ في طرحها ووضعها على ملاءات السرير وعلى الغيارات الموجودة، وتقول لزوجها حدث وحدث وحدث، وتصدر له المشاكل. هنا كيف ينام الرجل؟ والعكس بالعكس طبعا، وربما ينقل لها مشاكل العمل واضطراباتها وقلقه من أن هناك مشكلة قد تؤدي إلى إنهاء خدماته من العمل، أو أن الراتب سيقل، أو أن المكافأة التي كان ينتظرها لن تأتي، وأمور أخرى ربما يصدر الكل للآخر أحد المشاكل. كيف نتعامل مع هذا الوضع؟
يرجينا لنفس المحور الذي هو التجهيز للنوم. إذا كانت لديك مشاكل،
هذه عادة دكتور
وعادة سيئة يعني، وهذه عادة
أين
سيئة.
أين يتحدثوا إذن؟
خارج السرير. من الضروري أن النقل الأحاديث والأعمال والتبادل الحديث خصوصا في المشاكل خارج السرير. فإذا كانت هناك مشاكل في عمل الرجل، أو ربما الزوجة تريد أن تفاتح زوجها بمشاكل الأبناء أو المشاكل المنزلية أو حتى مشاكل العمل بالنسبة للزوجة، عليهم أن يناقشوا هذه المواضيع خارج منطقة السرير، لأن الدماغ يتعود خصوصا بالنوم. النوم عادة، إذا تعود أن فترة النوم يبدأ الدماغ بالعمل والحديث والنقاش وربما الغضب والانفعالات، حتى إن لم تكن الزوجة أو الزوج متواجدا لا يستطيع النوم، لأن الدماغ تعود أن هذا السرير حان وقت النقاش وليس حان وقت النوم.
دكتور، لو تحدثنا عن مسألة النوم هنا، وهناك أيضا مسألة خطيرة قبيل النوم، مسألة استذكار الإنسان لبعض المشاكل أو عرضها على ذهني، هل تؤثر عليه خلال النوم نفسه، خلال الدخول في النوم العميق؟ هل يستذكرها؟ هل يشعر معها بأحلام معينة أو كوابيس معينة؟
نعم، هنا تأتي نظرية الأحلام وتفسير الأحلام. النظرية، بعض النظريات العلمية تقول أن كل ما نفكر أو فكرنا به قبل الخلود للنوم ربما ظهرت لنا في الأحلام. فالأشخاص الذين ربما يعانون من اضطرابات النوم بسبب القلق يفكرون في كل شيء لحظة قبل النوم، وبالتالي تكون أحلامهم غير واضحة ومزعجة وربما مرعبة، وربما استيقظ في منتصف الليل على أحد هذه الكوابيس ولم يستطع العودة لها.
هنا الحل أن لا يفكر قبل النوم في أي مشكلة؟
نعم، وأن يتجهز ذهنيا. كما هناك التجهيز المادي الحسي للنوم، هناك التجهيز الذهني للخلود للنوم.
جميل هذا الكلام دكتور. إذن مسألة الأرق مسألة يصنعها الإنسان بنفسه، يستطيع أن يتغلب عليها إن تدرب على ذلك واستعد كما قلتم استعدادا ذهنيا جيدا، وربما يحتاج ذلك الاستعداد أن يتجهز قبل النوم بساعات وربما أيام، وتحتاج إلى تدريب كبير أو الذهاب للطبيب للعلاج، لأننا لا نعرف متى نذهب إلى الطبيب للعلاج ولا نتخيل من سيكون لديه الحل لتلك المشكلة. هنا دكتور تأتي المعضلة، من يعانون من اضطرابات النوم لا يعرفون أين يذهبون، طبيب مخ وأعصاب أم طبيب أمراض معينة، أم لديهم مشكلة في المعدة يتخيل بأنها هي التي أثرت على عقله ومخه، أم يذهب إلى الاستشاري الاجتماعي لأن لديه مشاكل أسرية ربما يتخيل أنها تؤثر على نومه، أم إلى الطبيب النفسي، أم إلى الأخصائي النفسي، أم إلى الأخصائي الاجتماعي، إلى أين يذهب ومتى يذهب وكيف يذهب؟
نعم، هناك طبعا بعض المراكز التي المتخصصة بالنوم التي لديهم جميع التخصصات التي ذكرتم، فيقوم المتخصص أو الأولي في اضطرابات النوم بتقييم هذا الشخص ومن ثم توجيه هذا الشخص للمكان الصحيح.
قبل ذلك دكتور، هل الموضوع في رسالة منكم للجمهور نريد أن نوثقها من خلال هذا البرنامج، هل الموضوع يستحق أن يذهب من يعاني من اضطرابات النوم الذهاب إلى من يعالجه؟
اضطرابات النوم، لأنها أخذت اضطرابات النوم بالازدياد في المجتمعات الحضارية أو المدنية، المشكلة الكبيرة أنها تؤثر على الوظائف سواء الحياتية في اليوم التالي، سواء من وظيفة أي من أداء الأعمال، من قلة التركيز، ربما حوادث السيارات، بالإضافة للمشاكل العاطفية على رأسها مشكلة الغضب والتوتر، وحتى في عسر الهضم أو حتى في الأعمال أو في الوظائف الأخرى للبدن.
هل تحتاج إلى الذهاب للعلاج؟
كل إنسان يعاني من نوبات الغضب أو ربما عسر الهضم بسبب قلة النوم، أنصح أن يتوجه إلى متخصص أو ربما إلى طبيب نفسي ليضع يده على السبب الأساسي لإصابته بهذا الاضطراب.
جميل هذا الكلام دكتور. نذهب إلى فاصل ونعود لنكمل معكم هذا اللقاء من برنامجكم باستشارات نفسية. مستمعينا فاصل قصير ونعود، فابقوا معنا.
استشارات نفسية.